بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة الخلق الله. ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع هذه السلسلة المباركة مع النجوم، نلتقي فيها مع سير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وطبعا اتكلمنا عن اسم السلسلة ان احنا سميناها مع النجوم، لأن هؤلاء بالفعل هم النجوم الحقيقيون في حياتنا، والذين ينبغي أن نقتدي بهم ونغير بهم حياتنا. كثير من الناس بيتعلق بنجوم الفن والغناء والرياضة وغيرها، لكن لو علمنا الصحابة بالفعل حق علم وتعلمنا من سيرهم هنعلم حقيقة أنهم هم الأولى بهذه المكانة في حياتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم سماهم النجوم كما في الحديث وكما تكلمنا في المقدمة. وتكلمنا المرة اللي فاتت عن يعني شكل عام كده عن حياة سيدنا أبو بكر الصديق، عن لماذا سمي الصديق، وعن تصديقه ويقينه، وعن يعني ملامح عامة في حياته من إنفاقه وبره وخلقه ومصارعته في الخيرات. إن شاء الله النهاردة هنبدأ بقى نتكلم بالفعل. مرة فاتت مقدمة، النهاردة إن شاء الله هنبدأ في سيرة سيدنا أبو بكر الصديق. والحقيقة أن سيرة سيدنا أبو بكر الصديق فعلا مليئة بالعبر والعظات والمفاهيم العالية جدا جدا جدا، فهو أعلى الأمة إيمانا على الإطلاق بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأول عايزين نتعرف على سيدنا أبو بكر الصديق. مين هو سيدنا أبو بكر الصديق؟ طبعا كلنا عارفين اسمه، إن أبو بكر دي كنية. ما هو اسمه؟ اسمه عبد الله، واسمه أبيه عثمان، يبقى هو سيدنا عبد الله ابن عثمان ابن عامر التيمي، يعني من بني تيم، تمام؟ فهو سيدنا عبد الله ابن عثمان، كنيته هو لقب بأبو بكر أو بأبي بكر، ولقب أبوه بأبي قحافة. لذلك بقى نسمع إيه؟ أبو بكر ابن عثمان، أو أبو بكر ابن أبي قحافة، أو عبد الله ابن أبي قحافة، أو عبد الله ابن عثمان. كل دي إيه؟ واحد، لأن هو عبد الله اللي هو ولقب بأبي بكر، وأبو عثمان ولقب بأبي قحافة. يبقى ده اسم سيدنا أبو بكر الصديق. طبعا هو من بني تيم. قبل بنو تيم اصلا بيلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب، يعني سيدنا ابو بكر يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس اللي هو مرة ابن كعب. وبنو تيم كانت لهم شهرة. بنو تيم تعرفين ان القبائل لها صفات، حتى ما زال في عصرنا هذا تلاقي مثلا عائلات لها صفات. في عيلة مشهورة بالكرم، عيلة مشهورة مثلا بالحزم، عيلة مشهورة بالغنى وإلى غير ذلك، وعيلة والعياذ بالله مشهورة مثلا بسوء الخلق او غير ذلك. كذلك كان العرب، كانت قبائل العرب لها شهرة، كان كل قبيلة لها شهرة. فكان بنو تيم يشتهرون بأمرين. الأول أنهم كانوا تجار، يعني كانت بنو تيم دي قبيلة بيشتغلوا في التجارة، وكانوا يشتهرون في تجارتهم بحسن الخلق ودماسة الأخلاق. يعني كانوا ما بيتعاملوا مع التجار أو مع في تجارتهم كان لهم صفات حسن الخلق والأدب ودماسة الخلق والأمانة. لكن في شهرة تانية بقى مهمة جدا، أن هم اشتهروا في صفاتهم الشخصية، اشتهر رجالهم بالأدب ودماسة الخلق ونساؤهم بالحظوة والدلال، تمام؟ فقيل إن أدل النساء بني تميم، يعني أكثر النساء دلال على أزواجهن وحظوة، يعني بيحبوهم، هم من نساء بني تميم أو بني تميم، تمام؟ طبعا سيدنا أبو بكر لقب بعدة ألقاب، منها الصديق، ومنها العتيق، ومنها الصاحب، ومنها الأتقى، ومنها الأواه. دي خمس ألقاب هنتكلم عنها. سمي بالعتيق لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره أنه قد أعتق من النار وأنه من أهل الجنة، يبقى ده إيه؟ سمي العتيق لهذا السبب. وقيل أنه سمي العتيق لأن أمه كانت لا يعيش لها أولاد، يعني أم سيدنا أبو بكر كانت كل ما تخلف ولد بيموت، فلما ولد لها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أخذته وذهبت إلى بيت الله الحرام وقالت: اللهم هذا عتيقك من الموت فهبه لي. يعني دعت ربنا ان سيدنا أبو بكر يعيش، تمام؟ فسمي العتيق لانه اعتق من الموت. وطبعا سمي الصديق لعدة اسباب، اولها انه كان الصديق الذي صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما فسر سيدنا علي قول الله سبحانه وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. قال الذي جاء بالصدق محمد، والذي صدق به أبو بكر، وهو الصديق. يبقى سيدنا علي فسر الآية دي إن إيه؟ إن سيدنا أبو بكر هو الصديق، وقال لقد سماه الله صديقا. او وقال سماه الله في كتابه صديقا. يبقى اسم الصديق ده ربنا اللي سماه به سيدنا ابو بكر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صعد احد فاهتز احد فقال اثبت احد فانما عليك نبي اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصديق اللي هو ابو بكر وشهيدان اللي هما عمر وعثمان. تمام. يبقى ديت ايضا من لماذا سمي الصديق. ولما النبي صلى الله عليه وسلم عرج به الى السماء فراى المعجزات الباهره، النبي صلى الله عليه وسلم راى معجزات، فقال لجبريل ان قومي يكذبونني، يعني الحاجات دي لما انا هنزل وارجع اقولها لاهل مكه هيكذبوني. قال بل يكذبك الصديق، او قال بل يصدقك ابو بكر وهو الصديق. يبقى سيدنا جبريل سمى ابو بكر ايه؟ الصديق. فلذلك سمي ابو بكر ايضا الصديق، وسمي ايضا الصاحب. ليه الصاحب؟ لقول الله سبحانه وتعالى ايه؟ اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. يبقى الصاحب هو ايه؟ سيدنا ابو بكر، لانه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره وفي الغار. وسمي الاتقى لقول الله سبحانه وتعالى وسيجنبها الاتقى، وسياتي معنا ايه لماذا سمي بالاتقى ولماذا انزلت هذه الايات في حقه رضي الله عنه وارضاه. وسمي الاواه لرافته ورحمته. يبقى عرفنا بصفه عامه كده ايه، يعني بنتعرف على سيدنا ابو بكر اكثر، ان هو اسمه عبد الله بن عثمان ابن عامر من بني تيم، وعرفنا صفات بني تيم بصفة عامة، وعرفنا أيضا الألقاب التي لقب بها العتيق والصديق والصاحب والأواه والأثقى. ولد رضي الله عنه وأرضاه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا معروف أنه ولد فين؟ في عام إيه؟ عام الفيل، دي معلومة عارفينها. طيب سيدنا أبو بكر ولد بعده بسنوات قليلة، قيل 3 سنين، وقيل 2 و6 أشهر، وقيل 2 و4 أشهر. وده في مفارقة عجيبة جدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعنده كم سنة؟ 63 سنة، صح كده؟ وسيدنا أبو بكر توفي بعده وعمره أيضا 63 عام. يعني سيدنا أبو بكر مات عنده 63 سنة زي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمدة اللي عاشها سيدنا أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي نفس المدة اللي إيه؟ تأخر في الولادة. يعني سيدنا أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، سيدنا أبو بكر ولد بعده إيه؟ ب2 و6 أشهر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعده أبو بكر ب2 و6 أشهر، وهي مدة خلافة أبو بكر الصديق. ومن عجيب أيضا هذه المفارقات إن السيدة عائشة أيضا توفيت وعندها 63 سنة. 3 توفوا رضي الله عنهم وصلى الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، توفوا هم الثلاثة وعندهم 63 سنة. تمام. ودي لطيفة يعني من اللطائف. طيب نتعرف بقى أكثر على أسرة سيدنا أبو بكر الصديق، ودي أيضا من العجائب جدا جدا جدا. فلا يعرف أحد من الصحابة، يعني أسلم أبوه وأمه، وأسلم هو وزوجاته، وأسلم أولاده وبناته، وأسلم أحفاده 4 أجيال، وكان لهم جميعا صحبة. يعني أبوه صحابي وأمه صحابية وهو صحابي وزوجاته صحابيات وأبناؤه صحابيون وبناته صحابيات وأحفاده من الصحابة 4 أجيال متتالية من الصحابة، لا يعرف أحد إلا أبو بكر. أبو أمه أسلموا ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من الصحابة، هو وزوجاته بناته وأبناؤه وأحفاده كانوا جميعا من الصحابة. نتعرف بقى مين الأربع أجيال دول. أولا أبوه طبعا هو عثمان ابن عامر من بني تيم، ولقب بأبي كحافة كما علمنا، وتأخر إسلامه. طبعا سيدنا عثمان اللي هو أبو كحافة له مواقف معلومة جدا، ان هو كان مثلا كلمنا مرة فاتت لما كان سيدنا أبو بكر يعتق العبيد، فقال له ايه، هل اعتقت رجالا اقوياء يمنعونك، وتأخر اسلامه. ولما طبعا انفق المال كان يأتي ايه اولاد سيدنا أبو بكر لجدهم يعني عثمان أبو قحافة بالحصى في كيس حتى يخيل اليه انه المال الذي تركه أبو بكر لأولاده، وتأخر اسلامه جدا فأسلم عام الفتح. يعني تخيلوا أسلم عام الفتح، يعني بعد حوالي مثلا إيه نقول 21 سنة من البعث أسلم عام الفتح رضي الله عنه وأرضاه. فلما أسلم إزاي بقى؟ ذهب إليه أبو بكر عند فتح مكة، ذهب إليه في بيته وكان رجلا كبيرا قد عمل، خلاص بقى كبير في السن. وفي الوقت ده سيدنا أبو بكر كان عنده حوالي مثلا ايه حاجه 55 سنه مثلا او اكتر. تخيلوا ابوه عنده كم سنه بقى؟ اكيد عدى 70 أو 80 من بدري يعني، فكان كبير في السن. وكان راسه كالصغامه، يعني عامل ازاي؟ يعني راسه الصغامه دي نبات ابيض كله ابيض، فراسه كالصغامه يعني ما كانش فيه ولا شعره سودة، راسه ولحيته بيضاء. فذهب إليه أبو بكر الصديق ودعاه الإسلام فأسلم، ففرح أبو بكر لذلك فرحا شديدا، وأخذه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبيعه على الإسلام وليكون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل أبو بكر بأبيه على الرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، هل تركت الشيخ نأتيه؟ يعني كنت سيب أبو قحافة اللي هو أبو سيدنا أبو بكر في البيت وآتي أنا إليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: كنت أنا لجيله أروح له. فقال: لا يا رسول الله، بل هو أحق أن يأتيك. فقال: بل نكرمه لأيدي ابنه، يعني لفضل إيه سيدنا أبو بكر كنا نكرمه ونروح له إحنا يعني. وده طبعا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم العظيم جدا. فلما وضع أبو قحافة يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى أبو بكر، وده يعني من أجمل المواقف وأرقها في حب أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. لما وضع أبو قحافة يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم بكى أبو بكر، فقال له رسول الله: ما يبكيك؟ فقال أبو بكر: والله يا رسول الله، لوددت أن تكون يد عمك أبي طالب فتكون أقر لعينك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني سيدنا أبو بكر كان بيتمنى إن أبوه يسلم اللي هو أبو قحافة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتمنى أن عمه يسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أبوه مات قبل ولادته ولم يرى، فمين اللي كان بالنسبة له هو بمنزلة الأب اللي هو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي رباه وكان يناصره في دعوته. فلما مات أبو طالب دون أن يسلم حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. فكان سيدنا أبو بكر يعني ممكن يحصل له نفس الموقف ده، أن إيه أبوه يموت برضه دون أن يسلم. فلما أسلم أبوه شعر بالفرح فتمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فرح هذا الفرح. شوف إثاره على نفسه، يعني لو الفرح ده لي ولا للنبي يبقى للنبي عليه الصلاة والسلام، أبويا ولا عم النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم، لا عم النبي عليه الصلاة والسلام ليسلم ليكون أقر لعين النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى أبو بكر وقال: لوددت أنه عمك أبو طالب ليكون أقر لعينك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده إيه سيدنا أبو قحافة اللي هو أبو بكر رضي الله عنهما جميعا. من أم أبو بكر؟ هي أم الخير، وهي أيضا بني تيم، وسميت بأم الخير وهي بالفعل أم الخير، فهي أم أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، وهي سلمة بنت صخر التيمية من برضو من بني تيم. تمام. طبعا قصة إسلام أم الخير اللي هي أم أبو بكر هتأتي معنا إن شاء الله. لما سيدنا أبو بكر يعني أراد أن يجهر بالدعوة ويستعلم بالظهور هو والنبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم في النهاية يعني ظهروا وضرب أبو بكر. فلما ضرب أبو بكر وأغشي عليه وغطى الدم وجهه فلم يعلم وجهه من أنفه، يعني وشه خلاص بقى كله دم مش عارفين مناخيره فين من كل وشه متغطي بالدم رضي الله عنه وأرضاه. لما فعل ذلك بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حملوه إلى منزله. مين اللي حملوه؟ اللي هم بنو تيم أهله يعني. فظلوا معه إلى آخر الليل وقالوا، وذهبوا عند الكعبة وقالوا: والله لئن مات لنقتلن قاتله، يعني لو أبو بكر مات هنقتل القتل ده. مين؟ بنو تيم. وظلوا حوله فما نطق إلا آخر الليل، فكان أول ما تكلم به أن قال: ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسبوه وتركوه لأنهم طبعا كانوا كفار بنو تيم، كان لسه ما أسلموش يعني. تمام. فذهبت وقالوا لأمه: اجعلي له طعاما وشرابا حتى إيه يفيق، يعني لو بخلوا بقى أي حاجة يأكلها وحاجة يشربها. فلما ذهبت إليه راحت بقى لأبو بكر وقعد جنبه فقال: ما فعل برسول الله؟ وظل يسأل: ما فعل برسول الله؟ قالت: والله ما أعلم ما فعل بصاحبك، ما أعرفش. فقال: لله علي ألا أكل طعاما ولا أذوق ذواقا حتى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذوه وحملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة. فلما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وقبله واحتضنه إلى غير ذلك، فقال لا أبو بكر بقى قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أمي أم الخير، هذه أمي، وإنها بارة بابنها، يعني رقصي بها كويسة جدا وبحبها، وأنت مبارك، فادعوا الله عز وجل لها أن تسلم وادعوها إلى الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل لها ودعاها الإسلام فأسلمت أم الخير. فكانت أم الخير من أول من أسلم من النساء، يعني من أول المجموعة الأسلم النساء هي أم الخير اللي هي أم أبي بكر. عرفنا أبوه وكيف أسلم وأمه وكيف أسلمت، وسيدنا أبو بكر عرفناه شخصيا بالنسبة للنسب والاسم، ولسه هنعرف عنه كثير إن شاء الله في هذه اللقاءات. زوجاته، سيدنا أبو بكر تزوج بأربعة من النساء. الأولى وهي قتيلة بنت عبد العزة أو قتيلة بنت عبد العزة. وقتيلة دي طلقها أبو بكر في الجاهلية، لكن كان خلف منها اثنين وهم من الصحابة السابقين، عبد الله بن أبي بكر وأسماء بنت أبي بكر. ومن طريف العجائب والموافقات أيضا أنهما الذين شارك النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في قصة إيه الهجرة. سيدة أسماء هي اللي عملت إيه، هي اللي كانت بتجهز السفرة اللي هو الأكل يعني، وشقت نطاقها لتربط به هذا الطعام فسميت بجسم النطاقين. وسيدنا عبد الله الذي كان يبيت عند الكفار أو يظل عند الكفار طيلة النهار ثم يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار ليقص عليهم ما يفعل قريش أو ما تفعله قريش. فدول اللي شاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إيه في الهجرة، عبد الله وأسماء، ودول ولاد إيه قتيلة بنت عبد العزة. الثانية أم رومان، وهي أم سيدة عائشة بنت أبي بكر وأم عبد الرحمن بن أبي بكر. تمام. وعبد الرحمن بن أبي بكر طبعا هو من تأخر إسلامهم ولقي أبا بكر في أحد، كان مع المشركين يعني. عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كان في أحد لسه ما أسلمش، فخرج مع المشركين. فخرج انتوا عارفين كلمنا في السيرة بقى اللي سمع سلسلة السيرة ان دايما الحروب في العرب كانت تبدأ بالمبارزة، يعني الاول يخرج مجموعة من الفرسان من المشركين ومجموعة من الفرسان من المسلمين ويحدث بينهم ايه مبارزة، يتبرزوا بالسيوف وبعدين ايه يقتل بعضهم بعضا وتبدأ المعركة في الاشتعال. فخرج عبد الرحمن ابن ابي بكر في بداية احد وقال هم المبارز، عايز حد ايه يبرزه. فقام له ابو بكر يريد أن يبرز، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له. فلما مرت الأيام بقى وسيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم في يعني وقت صلح الحديبية كده جاء مسلما، فلما أسلم جاء لأبي بكر وقال له يا أبا بكر أو يا أبي إني رأيتك يوم أحد وإني كنت أتحاشك، يعني كنت في أحد إيه شايفك ستحاول أجي بعيد عنك عشان إيه ما حصلش منك قتال. فقال له أبو بكر والله لو رأيتك لضربت عنقك، وهذا من شدة ولائه لدين الله عز وجل وبراءته من الكفر وأهله ويعني انتماءه الخالص لله ورسوله حتى لو ابنه يقتله لأنه خرج محاربا لدين الله عز وجل. ثم أسلم وحسن وإسلامه وكان له مواقف كثيرة يعني إيه فاضلة. يبقى دي إيه قتيلة بنت عبد العزة ولدت أسماء وعبد الله دي الأولى. الثانية أم رومان وولدت عبد الرحمن وعائشة. الثالثة هي سيدة السيدة أسماء بنت عميس. طبعا السيدة أسماء بنت عميس يعني من فضليات الصحابة ومعروف تاريخها، وهي من أول من أسلم من النساء أيضا، وهاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة وعادت، وتوفي جعفر في مؤتة فتزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأنجبت له محمد بن أبي بكر. والأخيرة هي حبيبة بنت خارجة وهي من الخزرج وتزوجها سيدنا أبو بكر، وهي التي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر عندها. لو تفتكروا احنا اتكلمنا في اللقاء يمكن الماضي ان سيدنا أبو بكر او لسه هنيجي ان شاء الله في تفصيل يعني الموضوع دوت، ان سيدنا أبو بكر كان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فلما جاء الليل خلاص الليل بقى قرب يجي، قال له يا رسول الله اني اراك بخير حال. وده يعني في لطيفة جميلة جدا، الناس اللي هم يعني بيشنعوا على أبي بكر أنه كان عايز ياخد الخلافة ودبر لها وكلام طبعا كله نأتي إن شاء الله في حينه ويعني نبين ضلال هذا القول وضعفه وخواره تماما. من أدلة أيضا خوار هذا القول إيه، أن سيدنا أبو بكر في هذا اليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه إني أراك يا رسول الله على خير حال، فأذني أن أبيت عند خارجة فإنها بنت خارجة فإنها ليلتها، يعني سيدة حبيبة بنت خارجة كان هو طبعا متجوز إيه في الوقت ده ثلاثة. تمام. أسماء بنت عميس وأم رومان وإيه حبيبة بنت خارجة، والأولى اللي هي قتيلة دي كان طلقها في الجاهلية، فكان كل الليل بيبات عند واحدة. فالسيدة حبيبة بنت خارجة من الخزرج وبيتها بعيد عن المسجد النبوي. تمام. فكان بيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يروح يبات الليلة دي عندها، هيبعد شوية عن المسجد النبوي حتى إيه يبيت عندها في ليلتها. فهو وهو عندها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء متأخرا، لذلك حتى إيه لما نيجي في موقف موت النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث ان سيدنا ابو بكر تكلم في المسجد وفلان وفلان وفلان، وكان ابو بكر مش موجود، فلما اتى ابو بكر دخل مباشره الى النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه وقال له طبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم خرج الى الناس وايه قال الخطبه المعروفه اللي هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. الشاهد ان ايه يبقى هو كان متجوز اربعه، قتيله اللي طلقها في الجاهليه ولم تسلم، ويعني روي قصص في اسلامها، لكن طبعا روي انها جاءت الى أسماء في المدينة تزورها بنتها أسماء بنت أبي بكر، وجاءت لها بإقط ويعني حاجات يعني زيارة كده، إقط ده اللي هو اللبن المجفف جاي لها كده بزيارة، فرفضت أسماء أن تدخلها حتى أرسلت إلى عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن أنا أدخلها ولا لا، فتلا عليها الله سبحانه وتعالى إيه لا ينهاكم الله على الذين إيه لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، تمام؟ فأدخلتها وبرتها سيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاها، يبقى دي قتيلة وأم رومان وأسماء بنت عميس وحبيبة بنت خارجة، يبقى دولت إيه زوجات سيدنا أبو بكر، ودول أبناؤه اللي هم إيه ثلاثة من الولاد وثلاثة من البنات، عبد الله وعبد الرحمن ومحمد، دول الولاد، والبنات أسماء وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وآخر واحدة اللي هي حبيبة بنت خارجة دي مات أبو بكر وهي حبلة، يعني مات وهي حامل، فلما جاء ليموت فقال لعائشة إنما هم أخوات وأختاك، فقالت أختايا اثنين إزاي ده أنا ماليش الأخت واحدة اللي هي أسماء، قال الأخرى التي إيه ببطن حبيبة بنت خارجة، يعني هو توسم وتفرس إنها تبقى إيه أنثى وسموها أم كلثوم، وولدت بعد موت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يبقى دول إيه ولاده ثلاثة ولاد وثلاثة بنات، طبعا كلهم لهم صحبة ما عدا مين أم كلثوم اللي هي ولدت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد موت أبو بكر وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تكن من الصحابة يعني. طيب أحفاده بقى اللي هم الصحابة عبد الله بن الزبير اللي هو ابن السيدة أسماء ومحمد ابن عبد الرحمن بن أبي بكر، دول اتنين من ولاده رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله ابن الزبير ابن العوام، الزبير ابن العوام زوج أسماء بنت أبي بكر وابنهم عبد الله، وده كان أول واحد مولود يولد في المدينة، لأن أسماء بنت أبي بكر هاجرت وهي حبلى، يعني السيدة أسماء هاجرت وهي حامل، فوضعت فين في المدينة، فكان أول مولود في المدينة مين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وده اللي في الحديث بتاع المرة اللي فاتت لو تفتكروا كلمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه من أصبح اليوم منكم صائما من أطعم اليوم مسكينا، الأربع حاجات اللي فعلها أبو بكر في أول النهار، وقال إيه لا يجتمعنا في بين إلا دخل الجنة، في رواية يعني سيدنا أبو بكر يعني من النبي صلى الله عليه وسلم سأله الحاجات دي فإزاي يعني حصلت إزاي، فبدأ سيدنا أبو بكر يحكي له بقى انني ايه اصبحت وانا انوي الصيام فاصبحت صائما، يبقى ليه صايم، طب ازاي تصدق ده هم لسه كانوا بيصلوا الفجر يعني لحق تصدق امتى، فقال دخلت المسجد وبيد ابني محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر حفيده يعني كثرة من خبز فلقيت مسكينا فاطعمته اياه، يعني كان جاي خارج من بيته واخد معاه حفيده محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر وفي ايده ايه كثرة من خبز حته عيش يعني، فلقى مسكين قام واخدها من ابنه واداها لايه للفقير فتصدق اليوم بصدقة، تمام؟ طيب يبقى عرفنا الوقت إيه الحالة الأسرية العامة بتاعت مين سيدنا أبو بكر، اسمه ونسبه لقبه مولده وأسرته، بعد كده نتكلم عن المكان الاجتماعية لأبي بكر الصديق قبل الإسلام، يعني كان وضعه إيه في قريش، فكان أبو بكر بيتسم بثلاث حاجات، أولا العلم بالنسب والتاريخ، وطبعا النسب والتاريخ كانوا أجل العلوم وأشرفها عند مين؟ عند العرب، العرب كان عندهم مسألة النسب دي معظمة جدا والقبائل والمسألة دي والتاريخ، فكان سيدنا أبو بكر من أعلم الناس بهذه الأمور، فكان يرتاد مجلسه المثقفين، يعني الناس بقى الشباب اللي هم إيه المثقفين والمتفتحين والذين يعني يريدون التعلم ويعرفوا الأنساب والتاريخ كانوا بيجوا لمين لأبو بكر، فكان ذو وجاهة اجتماعية كبيرة، تمام؟ ده الجانب الأول. الجانب الثاني أنه كان تاجرا غنيا، كان أصحاب المصالح والتجارات، وانت عارفين التجار بيبقى لهم إيه علاقات تجارية واسعة أو علاقات اجتماعية واسعة بسبب إيه العلاقات الاجتماعية بتاعتهم والتجارة وغير ذلك. الأمر الثالث الأدب وحسن الخلق، فكان مؤدبا وحسن الخلق، نفصل أكثر في المسألة دي، الأولى مسألة علمه بالنسب والتاريخ، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعلم أمتي بقريش أو بأنساب قريش هو مين أبو بكر، أو قال إن أعلم إن أبا بكر أعلم قريش بأنسبها، مش أعلم الأمة، أعلم قريش، إن أبا بكر أعلم الأمة، إن أبا بكر أعلم قريش بأنسبها، يبقى هو أعلم قريش مسألة إيه النسب، يبقى ده الأول. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يبوئ المؤمنين مقاعد القتال، يعني كان بيحط كل واحد فين في الموقع بتاعه، فبوأ أبا بكر موقعا شريفا في مسألة إيه الأنساب، فكان أبو بكر هو الذي يعرف القبائل للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ناس من العرب سيدنا أبو بكر هو اللي يقف إيه يقول له ده فلان ابن فلان من قبيلة كذا وده فلان، لأنه أعرف الناس بإيه بأنسبها. وموقف طريف جدا حصل في إيه بيعة العقبة، أن كعب بن مالك، في طبعا سيدنا كعب بن مالك وكلمنا عنه وعن قصة تخلفه وما نزل فيه من الآيات. سيدنا كعب طبعا كان من أشراف وكان مقاتل وشاعر وغير ذلك، فلما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، سيدنا أبو بكر عرفه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من تعريف أبو بكر كلمة جميلة أنه هو مين؟ أنه هو شاعر. فلما جاء بقى يبايع النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر بيعرفه يقول له كعب بن مالك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشاعر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انت يا عبد الملك الشاعر، قال فاغتبط يعني سيدنا كعب بن مالك فرح قوي ان النبي صلى الله عليه وسلم عارف انه انه شاعر وعارف قيمته في، والشعر طبعا كان كان هو الاعلام الحقيقي في عهد العرب او في وسط العرب، كان الاعلام القوي يعني زي مثلا القنوات الفضائيه كده. كعب بن مالك كان يعتبر مثلا مذيع كبير مشهور جدا، فلما جه يتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما كانوش بيشوفوا بعض، كانش في وسائل اعلام بقى زينا مصوره وكده، كانوا بيسمعوا بس اشعار كعب بن مالك، لكن حد شاف كعب بن مالك نفسه حدش يعرفه، لو شافه في الشارع ما يعرفوش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جه يتعرف عليه فسيدنا ابو بكر بيقول له كعب بن مالك، قال الشاعر، ففرح سيدنا كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مكانته وسبقه في مساله الشعر دي. طيب دي اول حاجه اللي هي العلم بالانساب والتاريخ، ثانيا التجاره والغنى، ثالثا الادب وحسن الخلق، وفيه ما قال ابن الدغنه او ابن الدغنه. تعرفين سيدنا أبو بكر كان في مرحلة الاستضعاف كما سيأتي معنا، أراد أن يخرج من مكة، يعني سيب مكة ويخرج، فجاء سيد القارة اللي هو ابن الدغنة، ده كان سيد العرب يسمونه سيد القارة كده، كان يعني واحد من الأشراف جدا في الجزيرة العربية كان يسمونه سيد القارة، تمام؟ فلقي أبا بكر، أبو بكر خارج قبل مين؟ ابن الدغنة أو ابن الدغنة على خلاف في ضبطها يعني، فقال إلى أين يا أبا بكر؟ قال إن قومي أخرجوني، فقال والله ما أنت بالذي تخرج ولا تخرج، يعني اللي زيك لا حد يقدر يخرجه ولا ينفع نسيبه يخرج حتى لو هو قال انا خارج، فاخذه وادخله في جواره، يعني قال لهم خلاص ابو بكر في جواري ما حدش يؤذيه. فالشاهد بقى ان ابو بكر لما لقي ابن الدغنة قال له قال والله ما انت بالذي تخرج ولا يخرج، انك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق. الصفات دي احنا سمعناها قبل كده، سمعناها من مين بقى؟ من مين؟ في حق مين الاول؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي قالها؟ السيده خديجه، لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد ما قال زملوني ودسروني، وقال للسيده خديجه قال والله اني لخشيت على نفسي، فردت عليه السيده خديجه قالت والله ما يخزيك الله ابدا، انك لا تحمل الكل وتكسب المعدوم وتصل الرحم وتعين على، يبقى دي خلق الصحبه، زي يقول لك الصاحب ساحب والمرء عليه خليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما كانت دي اخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجاهليه كانت هي نفس اخلاق ابو بكر في الجاهليه، وهذا من اخلاق سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. اخر حاجه هنختم بيها عشان ما اطولش عليكم، بعض ملامح شخصيه ابو بكر قبل الاسلام او بعض الصفات التي اشتهرت عنه. اولا انه لم يسجد لصنم قط، لا في جاهلية ولا في إسلام طبعا، تمام؟ وذلك إيه اللي حصل؟ إيه اللي خلاه ما يسجدش الأصنام ويبحث عن التوحيد؟ أولا أنه هو صبي لسه صغير كده، جاء أبو قحافة اللي هو أبوه وأخذه إلى الأصنام وقال هذه آلهتنا الشم العوالي، يعني دي الآلهة بتاعتنا العظماء وكلام زي كده، وتركه عندها قال له دي الآلهة بتاعتنا وإيه أقعد بقى تعبد وغير ذلك أو خليك هنا لحد ما أجي. فخرج أبو قحافة وترك أبا بكر. فسيدنا أبو بكر لما بقى لوحده بقى مع الآلهة جاء إلى أحد هذه الأصنام وقال له إني جائع فأطعمني، فلم يجبه. فقال له إني عار فاكسني، فلم يجبه. فقال له إني مريض فاشفني، فلم يجبه. فأخذ بحجر وألقاه على الصنم فخر على وجهه فيقول فما سجدت بعدها لصنم قط. خلاص هو عارف الأصنام لا تضر ولا تنفع. وفي لطيفة جميلة جدا، نفس الكلمات دي اللي قالها مين؟ قال سيدنا إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين والذي يطعمني، يعني نفس الثلاث أشياء التي استدل بها إبراهيم على وحدانية الله سبحانه وتعالى هي التي فعلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قبل الإسلام. وده كان من توفيق الله عز وجل، وأنه أتى أبا بكر رشده قبل الإسلام كما أتى إبراهيم رشده، كما قال الله عز وجل ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. أيضا سيدنا أبو بكر آتاه الله عز وجل رشده فلم يسجد لصنم من قط، لا في جاهلية ولا في إسلام. يبقى دي الصفة الأولى. الصفة الثانية وايضا يعني في مساله صفه انه لم يسجد لصنم قط دي في مساله التوحيد، ان ابا بكر رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام دخل الى فناء الكعبه، نزل كده عند الكعبه، فلقي مين؟ زيد بن عمرو بن نفيل واميه بن ابي سلط. عارفين طبعا احنا اتكلمنا عليهم قبل كده، زيد بن عمرو بن نفيل ده اللي هو يعني بيسموه الباحث عن الحقيقه، او يعني كان من الموحدين وكان يبحث عن الدين الحق قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. واميه بن ابي سلط كذلك كان يكفر بعباده الاوثان وغير ذلك. فسيدنا ابو بكر ماشي كده في فناء الكعبه لقى، فقعدوا يتكلموا في مساله ايه بطلان الالهه المعبوده وغير ذلك الا الحنيفيه اللي هي دين ابراهيم عليه السلام. فسمعهم مين؟ سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، هما بيتكلموا. ففي اثناء كلامهم قال له اميه بن ابي السلط، اميه بن ابي السلط بيقول لمين؟ لزيد بن عمرو بن نفيل، يقول له ايه؟ وانه سيبعث من قومي او من قومك، يعني هو هيبعث خلاص من ايه؟ من قريش. تمام؟ فلما سمع ابو بكر ذلك ذهب الى مين؟ الى ورقه بن نوفل. طبعا سيدنا ورقه بن نوفل كان معروف ان هو كان من الموحدين ايضا، وكان يقرا الكتاب العبراني وكان يعلم من دين اهل الكتاب. تمام؟ فذهب الى ورقه بن نوفل وقال له سمعت ايه اميه بن ابي السلط وزيد بن عمرو بن نفيل يقولون كذا وكذا وكذا؟ قال بالفعل ان اهل الكتاب، الناس بقى اهل الكتاب اللي هم عندهم علم القديم، يقولون انه قد اضل زمان نبي وانه سيبعث من اوسط العرب نسبا. هيجي من مين؟ من اوسط العرب نسبا، من قريش. تمام؟ فدي كان تاكيد ايضا لدعوه التوحيد لابي بكر رضي الله عنه وارضاه، ايضا مما اكد هذا عنده كما يروى انه كان في تجاره الى الشام. طبعا كان في بحيره الراهب عارفينه، سمعنا عنه قبل كده كتير، وكان من الموحدين. فراى ابو بكر رؤيا وهو في سفره، فذهب الى بحيره الراهب وقص عليه الرؤيا، فقال له من اين انت؟ بحيره سال ايه ابو بكر؟ قال من قريش. قال وما تعمل؟ قال تاجر. قال ان صدقت رؤياك فانه سيبعث من قومك نبي تكون له وزيرا في حياته وتكون خليفته بعد مماته. طبعا يعني الرواية قد يكون فيها ضعف، لكن ايه، هي بلا شك صحيحة المعنى يعني. تمام؟ يبقى ده مما ايه، مما ايد دعوة التوحيد في وجدان سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه قبل البعثة. كل ده احنا نتكلم ايه، قبل البعثة. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ابا بكر الى الاسلام لم يتردد. ليه؟ لانه عارف التوحيد، وعارف ان اظل زمان نبي، وان هو جاء من اوسط العرب نسبة، وان هو سيكون له صاحبة. كل دي حاجات هو عارفها قبل الايه، قبل البعثة، من كلام الناس ومن الرؤية التي رآها ومن غير ذلك، فكان ينتظر ذلك. تمام؟ يبقى ديت ايه في مسألة التوحيد في حياة ابو بكر قبل البعثة. بالنسبة للأخلاق، انه لم يشرب خمر لا في جاهلية ولا في اسلام، ولم يزن قط لا في جاهلية ولا في اسلام. هو وقالت عائشة حرم ابو بكر على نفسه الخمر، هو ومين؟ وعثمان ابن عفان رضي الله عنهما وارضاهما، يعني من قبل البعثة وهم حرموا على نفسهم الخمر. فلما سئل أبو بكر في ذلك قال أصون عرضي وأحفظ مرؤتي، فإن الرجل إذا شرب الخمر لم يصن عرضه ولا مرؤته. يعني واحد لما يشرب الخمر إيه، بسكر، فيقول كلام بقى يخدش المرؤة، وقد يفعل أشياء تخدش العرض أيضا. آخر شيء بقى في مسألة ملامح شخصية أبو بكر الصديق قبل الإسلام، زي ما كلمنا أنه كان له الصفات الحميدة التي يحمده عليها الناس جميعا. فلما أسلم كان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. وكان أبو بكر من أفقه الأمة وأعلمها بدين الله عز وجل. اتكلمنا النهاردة في هذا اللقاء عن ملامح عامة في شخصية الصديق رضي الله عنه وأرضاه، استفدنا فوائد كثيرة من الكلام اللي قلناه، ولكن من يعني الفوائد اللي أنا عايز أركز عليها هي فائدة تربوية ودعوية نخرج بها من الكلام اللي احنا قلناه، إن من أنفع الناس لدين الله عز وجل وللدعوة إلى الله عز وجل هم الأخيار. يعني لما نيجي نركز بقى في دعوتنا، مش بقول ان احنا نسيب الشباب الضايع والبايظ والكلام ده ان احنا نسيبه نبعده، لا، الناس دي برضو هنهتم بدعوتها انها تيجي الى الدين الصحيح والى دين الله عز وجل، بس افضل الناس وارفعهم وخيارهم هم خيارهم في الجاهلية. يعني انسان العف الصدوق الطيب الذي من نسب طيب ومن بيت طيب ولا يفعل المنكرات، والانسان ده لما بيلتزم بدين الله عز وجل بيكون من السابقين في الدين أيضا، ويكون من المفكرين ومن الموجهين لهذه الدعوة المباركة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في الدعوة إليه على وجه الذي يرضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.